كتاب الله رائدهم وجنتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام والهواتف الموضحة على الشاشة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أحبتي في الله، حتى تأتينا معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخت أم محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يكرمك يا رب. معلش عندي سؤال.
تفضلي.
لو سمحت، أنا زوجي بيعمل صيدلة، احنا مقيمين حاليا في السعودية وناوي يفتح صيدلية في مصر، فبيقول إن هو هيشغلها فترة لحد ما يعرف المكسب بتاعها، وبعدين يأجرها على أساس هياخد منه مقابل مبيعات يوم. هل ده حرام ولا حلال؟
هيشغلها ازاي؟
هيشغلها فترة لحد ما يعرف مبيعاتها كام.
ايوه، وبعدين؟
وبعدين بيأجرها على، وبياخد من اللي بيأجر من الصيدلي اللي بيأجر ليه ده، بياخد منه مبيعات يوم.
بيعطيها لصيدلي؟
اه.
وبياخد منه مبيعات يوم؟
اه.
في الشهر؟
اه.
يعني بيأجرها بمقابل ايجار يوم.
اه.
اه. ايجار غير معلوم.
ايوه، وده ثابت بقى يعني بعد كده سواء المبيعات زادت او قلت.
طب هو بيضبط المبيعات دي ازاي؟
يعني بيشغلها مثلا فتره شهرين ثلاثه اربعه، بيحسب متوسط المبيعات خلال الفتره دي يوميا بتكون كام.
يعني بيقدرها بمتوسط المبيعات، مش بيقدر يوم يعني محدد.
ايوه، بس هو بعد كده ملوش دخل بقى بيبيع يعني الصيدلية الثانيه.
لا، خليكي معايا يا ام محمد، خليكي معايا يا ام محمد. يعني فرضنا انه باع في يوم ب 1000 جنيه.
اه.
وباع في يوم ب 700.
اه.
وباع في يوم ب 1500.
اه.
هيعمل متوسط 1000 جنيه ويأجر بيه؟
اه.
يبقى الإيجار 1000 جنيه.
اه.
لكن هيحدد الإيجار تحديد دقيقة عند العقد.
اه، بس طبعا بيسيب له راس مال وكل شيء.
أنا واخد بالي إن هو بيأجرها بالجدك باللي فيها.
اه.
يعني الإيجار اللي أنا عايز أسأله، الإيجار رقم محدد.
أيوه، رقم محدد.
اه، المبلغ الإيجار رقم محدد.
أيوه.
ماشي يا محمد.
الله يكرمك يا رب.
الله يبارك فيك. معانا الأخت أم شروق من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حضرتك يا شيخ.
بارك الله فيك.
بعد إذن حضرتك، أنا عندي كام سؤال كده. هل في نهي إن أنا أقول لزوجي يا بابا أو يا أبي، أو هو يقول لي يا أمي؟ في نهي في كده يعني، أو المفروض إن ده ما يحصلش؟ وهل لو مثلا واحدة ست كبيرة مثلا، فأنا بقول لها يا أمي، برضو فيها نهي؟
نعم.
وفي سؤال تاني، هل لما انا بروح ازور مريض، لو كان المريض ده رجل يعني، بس انا بروح ازور اهله من النساء، هل دون المفروض عليا ان اعمله؟ وهل اجد يعني كما،
لا السؤال الاخير يا مشروق،
علي صوتي.
السؤال الاخير اسمعه تاني.
يعني هل لما بروح ازور مريض، لو جوز خالتي جوز عمتي، بس انا بزور يعني المكان نفسه على اساس ان الحديث القدسي بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لو ذهبت يعني عند المريض لو وجدتني عنده، فهل على المراه ان هي تزور مثلا لو جوز خالتها او جوز عمتها، مع ان هي بتقعد مع النساء؟
هتقعد مع النساء.
اه،
ماشي.
وبالنسبه للسؤال الثاني، هل لو انا شربت مشروب عند المريض دون، انا كده ضيعت ثوابي بالمشروب ده؟ وجزاك الله خير.
ماشي يا مشروع، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخت فاطمة من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا مولانا.
أكرمكم الله.
أنا ليا رجاء من القناة وبعد كده أسئلة من حضرتك.
أتفضلي حضرتك.
اللي من القناة، أنا أتمنى إنهم يعملوا برنامج يتكلم عن ربنا فتح عليهم بالإسلام جدد، يعني إذا كانوا من أديان أخرى ودخلوا الإسلام كانوا مسلم عرب أو غير عرب، عشان نبين إن الحمد لله الإسلام بينتشر. عشان
ما احنا عندنا لماذا أسلموا يا أخت فاطمة؟
ما شفتوش
الأسلام. لماذا أسلموا بتاع الدكتور حسام عقل؟
ما شفتوش
يوم الأحد إن شاء الله تتابعيه
إن شاء الله. أتمنى. وعايزة برضو جميل برنامج خاص بقضايا المجتمع يتكلم عن الزحمة وعن السواقين بيسوقوا بطريقة صعبة جدا على الطريق، محدش بيراعي ان هو ماشي مش يعني مش عايز ينتحر لوحده، عايز
سلوكيات الطريق يعني.
فأتمنى ان القناة تتابع.
يا ريت اخواننا في الكنترول ينقلوا هذه الرغبة
للأخ
محمود حسان،
عشان تبقى القناة يعني ايه بتناقشني بتكلمني انا وبتكلم كمان المجتمع كله.
نعم نعم.
أتمنى. أما الأسئلة فأتمنى حضرتك تجاوبني عليها. أنا عاوز أعرف أذكار الصباح والمساء مرتبطة بالليل وبالنهار، يعني لما أصحى ولا لما أصحى، يعني أنا ما بحمد الله ما بنامش إلا بعد مصلي الفجر. هل أرى بقى أذكار الصباح والمساء إمتى، يعني قبل ما نام على طول ولا مع بعد صلاة الفجر إن شاء الله؟ ده سؤال. سؤال تاني، أنا زوجي كان أخذ مني الذهب بتاعي وباعه وأخذ فلوسه، هل لما يجي يردولي يردولي بنفس مقدار الذهب يعني 58 جرام رجعهم 58 جرام ولا رجعهم بالفلوس اللي هو باعها واخدها؟
خد 58 جرام ولا خد ثمنهم؟
لا هو اتباع ال 58 جرام.
لا لا انا هسألك سؤال محدد. انت اقرضتيه ال 58 جرام في ايده وقلت له خد اتصرف فيهم ولا بعتيهم وقلت له خد ثمنهم؟
هو طالب قال لي بيعيهم وهات لي الفلوس، فبعتهم واديت له الفلوس.
انت اديتيه الفلوس.
فهل اخدهم فلوس ولا اخدهم بجرام، يعني يروح يشتري لي نفس القيمه؟ سؤال ثالث، برضه هو ما بيصليش للاسف ولا بيصوم ولا بيقبل مني النصيحه، يعني انا بتكلم رغم ان هو استاذ جامعه الازهر يعني في لغه وترجمه، لكن ما بيقبلش مني النصيحه في الموضوع ده خالص. واذا انا سالته في اي حاجه يقول لي انا اصلا شيخ، انا في الازهر وانا شيخ.
تارك للصلاة؟
وتارك للصلاة وتارك للصيام، ولا يقبل بأي نصيحة. فأنا مش عارفة أعمل إيه، هل أنا استمراري معاي يبقى حرام عليا ولا أعمل إيه يعني؟ ولا أضعف الإيمان إن أنا أصبر؟ آخر حاجة لو سمحت، أنا الحمد لله لما باجي أصلي معرفش ده هل ده خشوع ولا أصلا، عايزة أفهم، بحس كأن أنا بين إيدين الله فعلا، بحس إن أنا حواليا هالة كده من سحاب، كأن الواحد في سحابة مش شايفه حاجه قدامي غير نور كده، وبحس قلبي بيرتجف، هل الحمد لله هل ده خشوع ولا ده ايه؟ الف شكر.
يعني هو الحضور مش معناه ان انا احس بهيئه معينه اخت فاطمه.
ايوه.
لكن الحضور معناه انني اعيش افعال الصلاه واقوال الصلاه.
ما انا ببقى مركزه قوي. الحمد لله بحس ان انا صوتي مسمع لي قوي.
نعم.
وبحس بالاحساس ده عشان انا نايمه ما اتزقش على اي فكره اي حاجه من الوساوس اللي الشيطان بيدخلها، فالحمد لله بحس ان انا جوه نور كده جوه سحابه.
احمد الله.
بحاول اركز فيها من اول ما ببدا الصلاه لحد ما اخرج.
احمد الله لكن لا تشغلي نفسك به.
نعم.
احمدي ربك ولا تشغلي نفسك بهذا.
الحمد لله.
نعم. شكرا يا اخت فاطمه. معانا الاخ عبد الله من حلوان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
سمحت يا شيخ والله انا عايز اعرف هل يشترط العدل بين الزوجات في اتيانها في الفراش؟
ماشي.
هل يجوز ذلك ام لا يجوز؟
ماشي يا اخي عبد الله.
نعم.
ماشي بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخت أم وليد القليوبية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم وليد.
بارك الله فيك يا عم الشيخ.
بارك الله فيك.
اللهم اصلح حالك وحالنا.
آمين يا رب.
جميعا يا رب. الله يخليك يا عم الشيخ.
بارك الله فيك.
الله يخليك. والله احنا عندنا أزمة يا عم الشيخ، يعني طلب من الله الأول من حضرتك ومن القلوب الرحيمة. أنا جوزي عليه دين وعليه حكم 3 سنين، فكانت الجلسة يوم 3/7 ما قدرناش نوفي الدين، وجوزي ساب البيت ومشي عشان خاطر الحكومة جت يعني بالليل وكده وطردته. فوالله ما أنا عارفة أعمل إيه يا عم الشيخ. جوزي عنده 65 سنة، احنا كنا جايبين الدين ده في جواز بنتنا، يعني جايبين حاجات بالقسط، فاشتكاه وكده مش عارفة أتصرف إزاي يا عم الشيخ.
أنت بلدك إيه يا أم وليد؟
أنا من القليوبية. من هنا.
منين في القليوبية؟
من شبرا الخيمة.
من شبرا الخيمة. وطيب ممكن تروحي فرع أنصار السنة في شبرا الخيمة؟
أنصار السنة؟
آه
جامع أنصار السنة؟
تعملي بحث وتروحي مسجد أنصار السنة في شبرا الخيمة.
ماشي
ماشي يا أم وليد.
ماشي
بارك الله فيك وسد الله بدينك. معنا طيب نبدأ الإجابة عن الأسئلة حتى تأتي أسئلة أخرى. أم محمد زوجها صيدلي وبيعمل في السعودية وبدا له ان يفتح صيدليه في مصر ويشغلها كام شهر كده 3 4 شهور عشان يعرف نظام البيع وحجم المبيعات، وبعدين هيأجرها بما فيها من الادويه والاثاث بمقابل مبيعات يوم. هو لو اجرها بمقابل مبيعات يوم غير محدد هذا لا يجوز. لو أجرها بمقابل مبيعات يوم غير محدد هذا غير جائز للجهالة الواقعة على القيمة أو الثمن في عقد الإيجار. القيمة الشهرية في عقد الإيجار لابد أن تكون واضحة لا تكون فيها جهالة. فما أقول مقابل مبيعات يوم دون أن أحدد هذا اليوم ودون أن أحدد قيمة هذه المبيعات يبقى هذه جهالة قد تؤدي إلى إفساد العقد. لكن أنا سألت محمد هو هيعمل متوسط لمبيعات الأيام، متوسط لمبيعات كل الأيام ويختار المتوسط ويجري عليه عقد الإيجار. حتى أنا ضربت لها مثل لو 1000 جنيه مثلا المتوسط، قالت نعم فسيتم التعاقد على هذا المبلغ. هذا يجوز طالما المبلغ محدد، سواء كان المبلغ أخذ من متوسط المبيعات أو تم تحديده تحديدا مسبقا فهذا جائز والله أعلم. معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم أم معاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم معاذ.
لو سمحت حضرت الشيخ.
تفضلي.
بالنسبة للبورصة هديك اليوم إحنا سألوه عن البورصة في الأردن، واحد من الأردن سأله وشرح له والحمد لله فهمت يعني شو اللي حكى، لكن إحنا يعني ما التفكير حاطين مبلغ بسيط في مكتب، والعقد اللي معنا بيقول انه التعامل حسب الشريعه الاسلاميه. شو علينا في هاي الحاله؟
المبلغ محطوط في مكتب والمكتب بيشغله في البورصه.
نعم.
مش كده يا ام معاذ؟
نعم. وفي شرط في العقد انه تصرف الاموال هاي حسب الاسلاميه.
ماشي يا ام معاذ.
شكرا حضرتك.
معانا الأخت أم سارة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شربك يا شيخ.
بارك الله فيك تفضلي.
جزاكم الله كل خير عن برامج قناة الرحمة.
أكرمكم الله
يا شيخ. والله بارك الله فيك. أنا هسأل الموضوع عن السؤال عن موضوع الطلاق.
نعم قولي يا أم سارة. وطي صوت التلفزيون.
زوجي من النوع المتصرف في حلفانه.
نعم.
فهو حلف علي بالطلاق 3 مرات. المرة الأولى كان نية الطلاق، كنت رحت لأخته وزعله كده فرمى علي اليمين.
ماذا قال لك؟
قال أنت طالق.
قال أنت طالق.
وذهب عشان يرد الحلفان، فقال لي الشيخ انا كان نيتي في عين الطلاق. ف
طب معلش ام ساره تحاول الاتصال بينا مره اخرى، ولو يا ريت يكون زوجها موجود معانا على الخط. معانا ام محمد من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور مراكبي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك تفضلي أم محمد.
دكتور حلفت يمين على أمر ما وأردت كفارة ذلك اليمين، فأعلم أن الكفارة هي إما إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام أو عتق رقبة. هل وأنا أقدر إطعام 10 مساكين، ولكن لا أعلم القدر المالي لإطعام كل مسكين، وهل إطعام مسكين يعني إطعامه يوم كامل أو وجبة واحدة؟ وهل ممكن يعني نساعدني تعطيني تقدير إطعام مسكين يعني كام اليوم يعني حاليا؟
ماشي أم محمد بارك الله فيك. معانا الأخت أم سيف من مدينة أكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت بسأل على كفارة الجماع في نهار رمضان، إيه هو؟ وكفارة الحلف كذب على المصحف.
كفرت الجماع في نهار رمضان على الزوجة ولا على الزوجة أم سيف؟
ما أنا عرفت من حضرتك إن مفروض على الاثنين.
عايز تعرفي قيمة
على الكفارة؟ الزوجة يعني.
قيمة الكفارة.
نعم.
قيمة الكفارة يعني.
نعم.
والحلف على المصحف كاذبا. كيف حلف على المصحف يا أم سيف؟
يعني قلت والمصحف مثلا أنا عملت ما عملتش كذا وكنت عملت.
قلت والمصحف. ماشي يا أم سيف. معنا أسئلة أخرى. الأخت سهى من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي في مدرسة خاصة، يعني اللبس بتاعها ترينج، فأنا ما بلحقش هنا في البيت الظهر، باجي بعد العصر، فهل يجوز أن أصلي بالبنطلون في مسجد في المدرسة؟
مش بنطلونك واسع يا سهى؟ واسع،
بس أخويا مش موافق على الترينج.
بنطلون ترينج؟
ما
تعرفيش يبقى عندك يعني حاجة زي عباية أو ملحفة تكون معاكي ولو في الشنطة؟
ما أصل المشكلة المدرسة دي خاصة، يعني ما ينفعش نغير نلبس أي حاجة.
لا، تكون فوق البنطلون يا سهى.
طب وفي سؤال تاني يا شيخ، معلش.
ينفع ولا ما ينفعش؟
يعني احنا نسأل المدرسة بس.
طيب سؤالك التاني يا سهى.
في سؤال تاني يا شيخ.
نعم.
احنا دلوقتي مثلا ما يجي ولاد خالتي هنا عايزين مثلا يقعدونا ونخرج او نتفسح، فهو ومراته، مثلا مراته دي بنت خالي، هل يجوز ان احنا نخرج معاه؟
انت هتكون معاك اخواتك يعني؟
لا، انا وبنت خالي واختي وابن خالتي اللي هو متجوزها. ابن خالتي متجوز بنت خالتي.
ماشي يا سهى.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. معنا إسراء من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
لو سمحت كنت عايزة حضرتك سؤال.
تفضلي.
أختي صغيرة عندها 10 سنين، فهي مش ملتزمة أو بالصلاة ولا بالحجاب لسه، فكنت عايزة أعودها عليها، فكنت قاعدة معاها في مرة فقلت لها يا فاطمة احنا نعمل هنعيد ربنا سبحانه وتعالى ان انت تصلي وان انت مدخلقش الحجاب. فطبعا هي عادي يعني وافقت معايا في الاول، بس بعد كده زي ما تقول حضرتك ايه يعني بتنسى، او هي ممكن علشان طفلة مش يعني بعد كده عرفت بان هي ممكن تكون ما تكونش مثلا مقدرة حاجة زي كده. فلقيتها انها ساعات بتنزل برضو لسه من غير الحجاب، والصلاة برضو ممكن طبعا الفجر ده بيتأخر وكده، مع اني بصحيها بس ما بتصحوش، فانا خايفة من العهد ده يبقى علي انا. انا عارفة ان هي لسه غير مكلفة، بس خايفة يكون العهد دوت علي انا في ذنب انا علي، خايفة من حاجة زي كده. فرد حضرتك ايه يعني؟ او ده حلال يعني؟ ده 11 سنة، معلش، ده كده حلال ولا حرام ولا انا اعمل ايه او علي شيء يعني؟
ماشي يا سهى. يا اسراء،
لو سمحت يا شيخ ممكن اللي جاوب بس عشان السؤال ده يعني مهم جدا بالنسبة لي.
لا هجاوبك يا اسراء بس شكرا. في الدور ان شاء الله، خليك معايا.
ماشي، شكرا.
معنا أسئلة تانية. أحمد.
ألو.
أم أحمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا أم أحمد.
لو سمحت يا شيخ، يقول يعني كان بيصلي وكويس، فجأة لقيته يعني بقى كده يعني بيصلي، بس بيصلي بالزق كده، بيصلي بالعافية، بحس إنه هو بيعمل حاجات غلط كتير، بس طبعا ما ينفعش أقولها إني يعني حرام إن أنا أقول حاجة وحشة على أبوي. فمش عارفة يا شيخ أعمل معاه إيه يعني، قول لي حاجة أعملها معي.
ماشي يا أم أحمد.
ماشي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع تاني للأسئلة، معلش نعتذر للإخوة والأخوات إن إحنا هنجيب عن الأسئلة بحسب الدور. الأخت أم مشروق من القاهرة بتقول لو قلت لزوجي يا بابا أبوه قال لي يا ماما، هل هذا فيه كلام ولا لا؟ هو الأولى إن إحنا لا نقول هذه الألفاظ، لكن هو لا شيء فيه، لأن هي لا تعني معنى الأبوة الحقيقي، ولكن ساعات في اللغات الدارجة بتأتي عبارات من باب الملاطفة، يعني كأن يقال للطفل الصغير يا بابا، ويقال للبنت الصغيرة يا ماما، هذا لا يعني القائل بها المعنى الحقيقي. لكن أنا أقول بين الزوج والزوجة يعني نقلل من استخدام هذه المجازات، لكن هذا القول لا يترتب عليه شيء. ولو قلت لست كبيرة يا أمي من باب الاحترام والتوقير فهذا لا شيء فيه. لو زارت مريض رجل، يعني بتقول بزور مثلا زوج خالتي زوج عمتي مريض، طبعا ما بدخلش أقعد معاه في الغرفة اللي هو فيها، بقعد مع النساء. هل تحسب لي زيارة مريض وأخذ الثواب؟ نعم تحسب لك يا أم شروق ثواب زيارة المريض، والمشي في الطريق إلى بيت خالتك أو بيت خالك أو بيت عمتك اللي فيه المريض يحسب لك الخطوات. ومن عاد مريضا فهو في خريف الجنة حتى يرجع، وخريف الجنة المقصود به ثمار الجنة. هل شرب مشروب عند المريض يفسد الزيارة وثواب الزيارة؟ لا يا أم شروق لا يفسد شيء. هو الأولى أن نخفف عند المريض، يعني الأولى في الزيارة أن نخفف ولا نثقل عليه، يعني ما نفتحش مضيفة ونثقل على المريض وعلى أهله. لكن مجرد أن تاخد شوكولاتاية أو تشربي حاجة في البيت اللي فيه المريض أو عند المريض، إذا كان هذا لا يؤذيه أو إن كان هذا يسره ويحب هذا فنفعله لندخل السرور على قلبه، ولا شيء عليك في هذا، ولا يفسد هذا من الأجر. لكن بأذكرك يا أم شروق أن احنا لابد في هذه الأعمال أن ننوي القربة، يعني ممكن أزور المريض مش في نيتي القربة، ولكن أداء الواجب، الوفاء بحق الجار أو الوفاء بحق القريب، هنا النية تبقى غير كاملة. لابد أنني لما أزور المريض يبقى في نيتي أنني أزوره لوجه الله، أزوره لوجه الله، وفي كل عمل صالح أعمله لوجه الله تعالى. الأخت فاطمة من القاهرة سألتنا عن أذكار الصباح والمساء، هل هي مرتبطة بالليل والنهار ولا بالنوم واليقظة؟ خاصة أنها بتقول ممكن أسهر طول الليل وبعدين أنام، وممكن تقوم مثلا بعد الظهر أو حاجة. لا هي مرتبطة بالوقت يا أخت فاطمة، فأذكار الصباح تكون في الصباح وأذكار المساء تكون في المساء. حتى لو أنا قمت من نومي على المساء، يعني لو قمت من نومي على العصر أو بعد العصر، أو هقول أذكاري، أنا لسه قايم من النوم صحيح، لكن هقول أمسينا مش هقول أصبحنا، لأن أمسينا يعني دخلنا في المساء، وأصبحنا يعني دخلنا في الصباح. فسواء دخلت في الصباح وأنا متيقظ من فترة طويلة أو لسه قايم من نومي، أنا دخلت في الصباح. وسواء دخلت في المساء وأنا لسه قايم من نومي أو كنت متيقظ من أول النهار، أنا دخلت في المساء. يبقى بيراعى الوقت في أذكار الصباح والمساء، خاصة لأن في أذكار لليوم والليلة. ناخد بالنا يا أخوان، في أذكار لكل اليوم، وفي أذكار لكل الليلة، وفي أذكار للصباح، وفي أذكار للمساء، وفي أذكار للنوم، وفي أذكار لليقظة، فلا نخلط. فلو في ذكر خاص بالنوم أقوله عند النوم، سواء هنام بالليل أو هنام بالنهار. لو في ذكر خاص بالاستيقاظ هقوله عند الاستيقاظ من النوم، سواء استيقظ مع الفجر أو استيقظت مع الظهر، يبقى هذا ذكر القيام من النوم. لكن ذكر الصباح نفسه يقال عند وقت الصباح، وقت الصباح أو وقت الصبح يبدأ مع وقت الفجر ويبدأ مع وقت وينتهي مع شروق الشمس، هذا هو وقت الصبح. بعد كده بنخش في وقت الضحى إلى الظهيرة إلى العشي العصر وما بعده المساء. البعض بيتوسع في هذا الباب يقول إن أذكار المساء تقال بالليل، تقال بالليل، يجوز أن تقال في الليل خاصة إذا فاتت، لأن البعض يقول إذا فاتتني أو إن فاتتني هل أقولها بالليل؟ نعم أقولها بالليل، وكذلك أذكار الصباح يجوز أن أقولها، إن فاتتني أقولها بالنهار من باب القضاء. بتقول برضو زوجي أخذ مني ذهبي وكان 58 جرام، وبعدين هل يردهم لي ذهب أو يردهم لي نقود؟ أنا سألتها سؤال محدد، لما أخذهم منك أخذهم منك ذهب ولا أخذهم منك نقود؟ قالت لا، هو قال لي بيعيهم وخد النقود. يبقى أنت يا فاطمة بعتي 58 جرام ذهب بسعر وقت البيع وأعطيتي ثمنهم، يبقى هو صار مدينا لك بالثمن وليس بالذهب. ناخد بالنا من الحتة دي، هو أخذ منك مالا نقودا، يبقى صار مدينا لك بالنقود، يرد لك النقود، لكن لو أعطيته الذهب وقلت له خذ الذهب أنت تصرف فيه، فخذه هو وباعه، يبقى هو مدين لك بالذهب نفسه. فرق بين أن يأخذ منك الذهب نفسه وبين أن يأخذ منك القيمة وقد بعتيه أنت حتى لو كنت قد بعتيه لأجله، فهو يرد لك ما أخذه منك. لكن بين الزوج والزوجة، أنا عايز أقول المسألة أوسع من كده، بين الزوج والزوجة الذهب غلي، وأكيد المبلغ اللي أخذوا منها الآن لا يشتري هذه الجرامات من الذهب، فأنا أقول للزوج يعني لا مانع أن أنت ترد بالزيادة، والزيادة هنا ليست ربا لأنها غير مشروطة، لأنها زوجتك اللي بتنفق عليها وتستطيع أن تهب لها وأن تهدي إليها. يبقى أنا أنصح الزوج في هذه الحالة أن يرد لزوجته حتى وإن كان قد أخذ منها النقود، يرد لها الذهب من باب التوسع فيما بين الزوجين، ومن باب أن الهدية هنا مستحبة ومقبولة والعطية مستحبة ومقبولة، خاصة وهي باعت لأجلك، لم تبعه لنفسها ثم أعطتك النقود ولكنها باعته لأجلك. لكن القاعدة الأصلية، القاعدة الأصلية، من أخذ ذهبا يرد ذهبا، من أخذ نقودا يرد نقودا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
معنا الأخت أماني.
أمال من تونس.
أمال من تونس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أسأل الزوج أسئلة. لقد انخرطت في جمعية قرآنية لتعلم القرآن الكريم.
نعم.
هل يمكن لطالبة العلم أن تمس القرآن كتاب الله وهي حائض وتقرأ منه باستعمال القفازات؟
ماشي يا أختي أمال.
سؤالي يا ثاني، ما لقد استيقظت من النوم وأنا أردد آية من آيات سورة البقرة وهي كالآتي: أو كالذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها قال أن يحيي، إلى آخر الآية. فما تفسير ذلك سيد الشيخ؟
ماشي ماشي يا
أختي. ولكم مني جزيل الشكر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عمر من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك.
كنت عايز أسأل حضرتك معلش سؤالين بعد إذنك.
أتفضل حضرتك.
السؤال الأولاني، كنت حضرتك عايز أسأل حضرتك على حكم الفيزا كارت.
الفيزا كارت يا أخ عمر،
أيوه،
لها رصيد ولا هتبقى لها رصيد احتمالي؟
لا مفتوح. حضرتك أشتري وسد قبل 45 يوم، لو سددت قبل 45 يوم مش هيبقى ليها أرباح، مش هيبقى عليها ربا.
هو ده اللي أنا عايز أسأل عنه أخ عمر.
أيوه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حضرتك في مجموعة نساء عندنا في المنطقة بتجمع النساء، احنا أنا زوجتي منتقبة وبناتي منتقبات، بيجمعوا بعض، هم كلهم أخوات، بيجمعوا بعض ويروحوا العبور في فيلا وبيبقى فيها حمام سباحة، فطبعا فيها إن هم بيخلعوا يعني ملابسهم وكده، هم نساء مع بعض. بس أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة كمان، بالنسبة للسفر من إمبابة للعبور مش يعتبر سفر؟ جزاك الله خير.
ماشي.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا أم علي من السعودية، السلام عليكم.
أيوة فضلت الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة يا فضلت الشيخ.
تفضلي يا أم علي.
السؤال الأول، كان في ورقة جريدة ما فيها اسم الله، فأنا أصابتها نجاسة بسيطة يعني، فاتصلت بأحد مشايخنا الأفاضل اللي على القناة الفضائية فقال لي إن أنا أحرقها، فلما حرقتها في المنزل تطاير دخان ورماد دقيق جدا في جميع الأماكن، فهل هذا الرماد والدخان يكون نجس؟ هو تطاير وقات على كل على الأواني وعلى كل شيء في المطبخ.
ماشي يا أم علي.
السؤال الثاني، كان هناك مني على مفرش ببلاستيك فأنا صبيت عليه ماء، الماء ده جه على أماكن ثانية، هل الماء ده يكون طاهر أم نجس؟
صبيت عليها ماء عشان تغسليه ولا صبيت عليها ماء فقط؟
عشان اغسله، امسحه واغسله.
طيب مش زال اثره؟
زال اثره، ده هو يعني شيء بسيط جدا يعني زال اثره، لكن الماء ده يعني بعض من الماء ده تنثر على اماكن تانية، هل الماء ده يكون طاهر؟
انا اخشى يا ام علي انك تصابي بالوسواسة.
ما هو انا والله يا فضيلة الشيخ يعني مصابة بها فعلا يعني.
ماشي يا ام علي. ربنا يعفو عنا وعنك.
ربنا يخليك يا شيخ، ادعي لي وقول لي اعمل ايه. بس
عفى الله عنك. هقول لك يا ام علي، نرجع تاني للاسئله حسب الترتيب. جاوبنا الاخت فاطمه عن الدين بتاع زوجها وعن اذكار الصباح والمساء. هي قالت سؤال الحقيقه تاني يعني خطير. تقول زوجي لا يصلي ولا يصوم رمضان، وتقول للاسف يعمل بالازهر الشريف ولا يقبل مني النصيحه، فاذا نصحته يقول انا ازهري، ماذا افعل؟ الحقيقه نموذج، يعني انا لا احب ان اعلق على هذا النموذج، لان انا لا اصوم واقول انا ازهري، انا لا اصلي واقول انا ازهري. يعني يا ازهري، الدين نسخ منه الصيام؟ حكم الصلاه نسخ خلاص وانت عارف كده ومش عايز تقول لنا؟ او نسخ عنك انت بقى فقط؟ الصلاه رفعت عنك ولا القلم هو اللي رفع عنك؟ الحقيقة أنا يعني اعذروني، لا أريد أن أعلق، لا أريد أن أنفعل، لأن ترك الصلاة ذنب، شر منه أن أستحل وأستبيح وأناقش وأجادل. ترك الصوم ذنب، شر منه أن أجادل وأن أناقش. يعني من رحمة الله بالمذنب أنه يقر بذنبه، لأن إقراري بذنبي باب من أبواب التوبة. إقراري بذنبي واعترافي بذنبي يقودني إلى التوبة. وأنا أقول للأخت فاطمة برضه يعني ارفقي به حتى لا يدخل في مرحلة عناد، ارفقي به لتكن دعوتك إياه دعوة حكيمة، انتظريه حتى يصلي بك العشاء في البيت، قولي أنا لن أصلي العشاء حتى تصليها معي، أنت إمامي في صلاة العشاء الليلة ولن أصليها حتى تصليها معي، وحاولي معه بالتلطف حتى يصلي بك. وإن شاء الله يعني بهذا الأسلوب نترك العناد وندخل في باب الإقبال على الله عز وجل. سؤالها في الحضور في الصلاة واستشعارها أنها في حضرة ذي الجلال والإكرام وأنها بتستشعر أنها في سحابة نور أو نحو هذا، هذا شيء طيب وبشارة طيبة، لكن أنا قلت لها وأجبتها سريعا، قلت لها انشغلي بالصلاة ولا تشتغلي أو لا تنشغلي بهذا الشعور، فإنه قد يخرجك عن معاني الصلاة. الأخ عبد الله من حلوان بيقول لي سؤال محدد، هل يشترط في العدل بين الزوجات إتيان كل الزوجات؟ لا، هذا ليس شرطا. قضية الجماع قضية تتحكم فيها عوامل كثيرة، منها الرغبة منها القدرة، لكن الواجب على الزوج لكي يعدل بين نسائه أن يبيت عند كل امرأة منهن كما يبيت عند الأخرى. حتى لو تزوج، يعني لو تزوج امرأة جديدة على زوجته، لا شك أن المرأة الجديدة لها خصوصية، فإن كانت بكرا يبيت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا يبيت عندها ثلاثا، ثم بعد ذلك يقسم بينهما القسمة في المبيت. ومعنى انها في المبيت يعني النوم في الفراش والمبيت عندها، قضاء الليل عندها، حتى لو قضوا الليلة سهرانين يبقى هذا مبيت. هذه القسمة التي يجب فيها العدل. اما اتيان الزوجة فهذه مسألة اخرى لها دواعيها كما قلت، فقد يبيت الرجل ولا يأتي زوجته، فهذه لا يشترط فيها التساوي أو المساواة. وكذلك الميل القلبي، الميل القلبي يعني هواية يكون أكثر مع واحدة منهن، فهذا أيضا لا يملكه الإنسان ولا يؤاخذ به الإنسان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا قولا حكيما بأبي هو وأمي وصلوات ربي وسلامه عليه، كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. هذا قسمي فيما أملك، يعني المبيت أنا أملكه، النفقة أنا أستطيعها، فهذا قسمي يا رب فيما أملك، فلا تؤاخذني يا رب فيما لا أملك، اللي هو الهوى القلبي والميل القلبي. وهذا يرد على بعض الجاهلات أو بعض الجهلة الذين يريدون أن يمنعوا التعدد مستدلين بقول الله تعالى: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. لو قرأوا بقية اللفظ أو بقية الآية لما قالوا هذا الكلام الساذج. الآية لا تدل على منع التعدد، ولكن الآية بتبين أن هوى القلب يصعب فيه العدل، يصعب فيه حتى بين أولادك، يصعب أن تقول أنا مع أولادي سواء في الميل القلبي، قد تميل إلى أحدهما أو إلى أحدهم أو إلى إحداهما أكثر من الأخرى لأسباب كثيرة. لكن العدل يكون في الإنفاق، العدل يكون في التبسم، العدل يكون في المبيت، العدل يكون في أشياء كثيرة يملكها الإنسان. أما ما لا يملكه الإنسان وهو ميل القلب وهوى النفس فهذا لا يؤاخذ به الله عز وجل، وهذا هو الذي نفاه ربنا تبارك وتعالى في قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ثم قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني احرص على العدل، لا يدعوك الهوى القلب إلى ترك العدل فتميل وتترك امرأتك كالمعلقة. فلا يشترط في العدل بين الزوجات سوى المبيت والنفقة، أما قضية الجماع فليست شرطا يا أخ عبد الله. الأخت أم وليد من القليوبية، أنا قلت لها تذهب إلى أقرب فرع من فروع أنصار السنة في شبرا الخيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا لمساعدتها. أم معاذ من الأردن بتقول: أنا وضعت مبلغ من المال في مكتب، هذا المكتب يقوم بتشغيل المال في البورصة، ويقول أنه بيشغله تبعا للشريعة الإسلامية. المكتب وكيل، المكتب هنا وكيل بأجر، فإذا كان ينضبط عمله بضوابط الشريعة كما يقول فيجوز أن احنا نتعامل في البورصة من خلال هذا المكتب، ويكون هذا المكتب يعني أكثر علما بأحوال البورصة، وأكثر علما أيضا يكون عنده لجنة شرعية أو بيستفتي اللجان الشرعية فيما يفعله. لكن الأصل في البورصة كما قلت لكم مرارا وتكرارا، نحن لا نقف على تفصيلات أعمال البورصة، وإنما غاية ما نعلمه عن البورصة أن الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة على ثلاثة أقسام: شركات مباحة أي تعمل أعمال حلال مباحة، وشركات تعمل أعمال محرمة كالخمور ونحوها، وشركات فيها اختلاط. الشركات المباحة تداول أسهمها حلال، الشركات المحرمة التداول أسهمها لا يجوز وهو حرام، الشركات المختلطة يقع فيها الاختلاط. ومشايخنا يعني يفتون من يشارك في بعض هذه الشركات أنه يتصدق ببعض أرباحه، لكن تفصيلات ما يجري في البورصة كيف يتم البيع وكيف يتم الشراء وكيف تنتقل الملكية، هذه تفصيلات الحقيقة أنا لا أعرفها، ولهذا لا أستبيح لنفسي أن أخوض بالقول هذا حلال وهذا حرام، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فأنا لا أتكلم إلا فيما أعي وفيما أعلم، لكن إن كان هناك مكتب موثوق منه يلتزم بضوابط الشريعة، يكون وكيلا عني في العمل في البورصة، يأخذ أموالي ويضارب بها في البورصة بوكالة شرعية، فأنا أرى أن هذا لا بأس به ولا يجوز. الأخت أم سارة، يعني أنا أرجو أنها تتصل ويكون زوجها معها، أو حتى تتصل بها على الهاتف الخاص، أو تذهب إلى لجنة من لجان الفتوى، لأنها بتقول المتسرع في أيمان الطلاق، وبين أول طلاق ذكرته من لم تذكر يمينا وإنما ذكرت طلاق صريح، قال لها: أنت طالق. العجيب أنها بتقول أنه ذهب إلى شيخ فقال له: كفر كفرة يمين أو نحو هذا، هذا لا يجوز، كفرة اليمين بتكون في الأيمان، أنت طالق ليس يمينا وإنما هو طلاق صريح. لكن إحنا ما سمعناش سؤال أم سارة بالكامل، وإن شاء الله يعني هذه المسائل الشخصية ينبغي أن يكون التواصل فيها مع المفتي مش من خلال الشاشات، وإنما أن يكون تواصلا خاصا، تذهب أم سارة مع زوجها للجنة من لجان الفتوى، إن كانت بتتكلم من القاهرة يبقى عندها لجنة الفتوى بالأزهر أو لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أو تأتينا في أنصار السنة. أم محمد من تونس تقول: حلفت يمينا، وأنا أعلم أن كفرت اليمين الإطعام أو الكسوة أو الصيام. أولا يا أم محمد، الإطعام والكسوة شيء والصيام شيء آخر، فالصيام لا يلجأ إليه الحالف إذا أراد الكفارة، لا يلجأ إلى الصوم إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة، دي أول حاجة، فالصيام لا يساوي الإطعام والكسوة مطلقا. لأن الله عز وجل قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة مخير فيها أو يبقى إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة أو للتخيير. فمن لم يجد هنا تنزل، فمن لم يجد يبقى تنزل من درجة إلى درجة أقل ودرجة خاصة بالفقير، لأن الفقير قد يحلف ولا يجد الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، نقول له صم 3 أيام. يبقى الصيام ليس على مرتبة واحدة مع الإطعام والكسوة، وإنما الصيام في درجة خاصة بمن لا يستطيع ولا يجد الإطعام والكسوة. سألت أم محمد هل أطعم المسكين يوما كاملا يعني 3 وجبات أو أطعمه وجبة واحدة؟ المسألة فيها سعة يا أم محمد. الفقهاء القدامى كانوا يقدرون الصاع أو نصف الصاع، نصف الصاع كإطعام، يعني لو أعطنا نصف صاع من القمح أو نحو كانوا يقدرون هذا إطعاما، وكان هذا يناسب زمانهم. الذي يناسب زماننا يا أم محمد أن نطعمه وجبة مشبعة، ولتكن الوجبة الرئيسية وجبة الغداء، فنطعمه هذه الوجبة. وأنا أحب أن يعني في الإطعام أن نصل إلى المساكين بالطعام بصورة سهلة ميسرة. ولهذا من يستفتيني في كيفية الإطعام أقول له 2 كيلو لحمة، 2 كيلو من اللحم مع مثلهم أو أكثر من الأرز مع الخضروات، نجهز لطبخة ثم في أكياس ونعطيها لأسرتين، كل أسرة 5 أفراد، قد يكون الأسرة فيها طفل صغير أو كبير أو رجل كبير، نعدهم جميعا، لن يأكلوا مثل بعضهم البعض، لا بأس في هذا، هذا من باب التيسير. وبأني أوصلت وجبة كاملة، والوجبة دي ممكن يأكل منها مرة واحدة، ممكن يأكل منها أكثر من مرة، وهذا من باب التوسع يا أم محمد، والمسألة فيها سعة كما قلت لك. الأخت أم سيف من أكتوبر بتسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان. أولا أنا قلت أن الكفارة تجب وجوبا على الزوج الذي جامع، تجب على الزوج الذي جامع امرأته في رمضان كفارة، وسأذكرها. واختلف أهل العلم في وجوبها على الزوجة، هل تجب على الزوجة؟ ما هو الجماع لابد يتم بين رجل وامرأة، زوج وزوجة، ده جامع في رمضان، هي واجبة على الزوج قولا واحدا، هل تجب على الزوجة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أوجب عليها الكفارة إن كانت راضية، يعني إن لم تكره، فإن كانت راضية وجب عليها الكفارة، ومنهم من لا يوجبها عليها أصلا لأنها لم تخاطب بالكفارة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، لم يستفسر منه ولم يستفصل ولم يقل له كانت امرأتك راضية أو غير راضية، ولم يقل له لتكفر المرأة، ففريق من أهل العلم قال لا كفارة على المرأة وإنما الكفارة على الرجل، الفريق الآخر قال على المرأة كفارة إن كانت مطاوعة وإن كانت راضية. كفارة الجماع في نهار رمضان يا أم سيف عتق رقبة، وطبعا غير موجود عتق رقبة، ودي غير موجودة. طب بعد كده إيه؟ صيام 2 شهر. يبقى يجب على الزوج الذي جامع امرأته في نهار رمضان أن يصوم 2 شهر، دي عقوبة وكفارة، والكفارات تزيل أثر الذنب تماما، تجبر الإنسان، تجبر عجز الإنسان، لأن الإنسان عنده خلل وقع في ذنب له كفارة. الخطير يا أخوانا الذنب الذي لا كفارة له، هو الذي سنلقى الله عز وجل به، لا ندري هل تاب علينا أم لا، هل غفر لنا أم لا، لكن الذنب الذي تقرر له كفارة بأداء الكفارة يسقط الذنب. يبقى يجب على هذا الزوج أن يصوم 2 متتابعين، فإن كان عاجزا لمرض أو نحوه يطعم 60 مسكينا على حسب قدرته، إن كان لا يجد وفقير بتبقى الكفارة في عنقه دينا حتى يكفر، والله أعلم. بتقول الحلف كاذبا على المصحف، يعني كأن تقول والمصحف، الحقيقة قضية الحلف بالمصحف فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن حلفت على كتاب الله أو بكتاب الله وفي قصدي ونيتي أن كلام الله صفة من صفاته فهذا جائز، لأنني لا أحلف إلا بالله أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. لكن إن حلفت على المصحف، يعني وضعت يدي على غلاف المصحف وقلت وحيات المصحف وحيات هذا المصحف، فهذا من البدع. وبعض الناس وحياتك يا ذا المصحف يحطوا على عين وحياتك يا ذا المصحف، هذا من البدع. ما أثر هذا في الحلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؟ يبقى الحلف في المصحف له وجهان. الوجه الأول أن أحلف بكتاب الله، سواء كان بقى حاطط إيدي على المصحف أو مش حاطط إيدي، أن أحلف بكتاب الله وفي نيتي أن كتاب الله يعني يحوي كلام الله وهو صفة من صفاته، والحلف هذا جائز، لأن الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته حلف مشروع. أما أن أضع يدي أو أضع المصحف على عيني وأحلف بهذه الطريقة فقلنا هذا بدعة، هذا بدعة من البدع التي لا ينبغي أن نحرص عليها. طب في كفارة؟ نعم، إذا حلف وهو كاذب فهذا يمين غموس، واليمين الغموس اختلفوا في كفارته، ففريق من أهل العلم قال لا كفارة له، وهو يمين يؤدي إلى الإثم، يغمس صاحبه في الإثم، يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. ومنهم من قال الأولى أنه يكفر، يعني يتوب إلى الله أولا باتفاق أهل العلم، لأن حتى لو كان يمين غموس نأمر بالتوبة، والتوبة تجب بكل شيء طالما الإنسان تاب، فيتوب أولا ثم يكفر ثانيا. هذا على قول لبعض أهل العلم. الإخوة في الكنترول بيخبروني أن في أسئلة في اتصالات، طيب نتلقى بعض الأسئلة والاتصالات ثم نعود لنجيب عما بين أيدينا من الأسئلة. معانا الأخت أم محمد من حلوان، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكي
وربنا يديك الصحة كده يا دكتور، بيخليك لنا على طول يا رب،
ربنا يبارك فيك. اتفضلي.
طب يا دكتور في سؤالين لو سمحت.
تحت أمرك.
طب السؤال الأول، يعني ممكن نخرج الزكاة قبل ميعادها؟ يعني في ناس محتاجة زكاة دلوقتي، ماشي، أصلا وإحنا الزكاة بتاعتنا إيه يعني، خارجة في رمضان إن شاء الله اللي جاي، ماشي، فعلى أصلا ممكن نديهم الزكاة المال قبل ميعادها؟
ماشي يا أم.
ماشي يا دكتور. السؤال الثاني بقى، في واحد أصلا عايز يتجوز، يعني أخت أخوه من الرضاعة، فهل يجوز ولا ما يجوز فيه؟
هسألك سؤال يا أم محمد.
نعم يا دكتور.
هسألك سؤال.
اتفضل يا دكتور.
في أخت أخوه من الرضاعة.
أخوه
اللي رضع من أمها؟
أيوة.
ولا هي اللي رضعت من أمه؟
لا، ده أخوه اللي رضع من أمها. فممكن يتجوز، يعني ممكن يتجوزها؟
طب أنا هسألك سؤال تاني.
طب
ممكن أتجوز، ممكن أتجوز أخت أخي من النسب؟
أنا مش عارفة يا دكتور بصراحة.
طيب اسمعيني عبر الشاشة يا أم محمد.
طيب بارك الله فيك يا دكتور، ربنا يديك الصحة يا رب.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد، السلام عليكم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ليا سؤالين.
اتفضلي يا حبيبتي.
السؤال الاولاني، هل انا ولو انا عملت عمره، انا كنت بعمل عمره كتير قوي وكنت انا اللي بتحلل، انا اللي بقص شعري او زوجي بيقص لي شعري.
أيوه.
واحده السنه دي قالت لي لازم واحده تكون متحلله عشان تقص لك شعري، هل هذا فعلا صح ولا غلط؟ وبعدين في سؤال تاني، يعني
أيوه.
السؤال التاني، يعني انا شعري، انا مش كبيره قوي في السن، انا في اول الخمسينات، بس شعري حواجبي كله ابيض، هل ممكن لو لونته بقلم ده بحرام ولا حلال؟ بس انا ما بتنمص، ما بشيلش منه حاجه يعني، بس انا عايزه يعني اصبغه بقلم او حاجه، هل ده حلال ولا حرام؟
ماشي يا ام احمد.
ولو سمحت حضرتك فيدني، هل العمره تبقى في جايزه السنه دي؟ انا خليت واحده قصت لي وما كانتش متحلله، او انا بقص لنفسي يعني.
ماشي، سؤالك سهل يا ام احمد، لا تخشي.
معلش، وفي سؤال ثالث، هل العمره بتاعت التنعيم بالجوزية دي فضلت الشيخ ولا ملهاش؟ وكان بقالي 5 أيام مقيمه في المدينه في مكه، هل دي جائزه يعني ولا ملهاش اي معنى بتاعت التنعيم دي؟ يعني بكون عملت عمرة اصلا ليا ورحت عملت واحده تانية يعني.
ماشي يا ام احمد.
طب شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك.
السلام ورحمه الله وبركاته. معانا اتصالات اخرى. طيب.
الو.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. معاك لو سمحت، عاوزين بس نسال سؤال كده.
معايا من؟
ايوه معاك شريف.
اتفضل يا شريف.
دلوقتي في اب عايش وليه ابن وبنت.
ايوه.
الابن توفى وليه اولاد وبنات.
ايوه.
والبنت ليها بنات بس، فايه حكم الميراث فيها بعد ما الاب ده يتوفى؟
الاب لسه على قيد الحياه.
ايه؟
الاب لسه، الجد يعني لسه على قيد الحياه.
الجد على قيد الحياه. وفي ابن، ليه ابن وبنت.
الابن مات وله اولاد. ايه؟ الابن مات وله اولاد.
بالظبط.
والبنت لسه على قيد الحياة.
وليها بنات بس.
لسه على قيد الحياة.
على قيد الحياة.
ماشي يا شريف.
وهل يجوز ان هو يوزع ميراثه؟ طبعا ما يجوز ان يوزع ميراثه وهو حي.
ماشي.
ماشي. شكرا.
بارك الله فيك. معنا الاخ عبد الله من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخنا كيف حالك؟
بارك الله فيكم.
انا كنت في احد الدول. الو.
نعم.
انا كنت في احد الدول فاقسمت حلف قلت والله ان زوجتي حارمه علي، يعني قلت هذه المراه حارمه علي. والله ان هذه المراه حارمه علي، فرجاء من حضرتك يعني ان احنا عايز استفسر من حضرتك على إن كان لها كفارة. يعني طبعا هي ما سمعتش مني عبر التليفون أو يعني كده. يعني
أنت من مصر يا أخ عبد الله؟
من القاهرة إن شاء الله.
من القاهرة إن شاء الله. طبعا حارمة بمعنى محرمة يعني.
أنا قلت والله إن شاء الله المرأة دي حارمة علي.
حارمة بمعنى محرمة يعني.
أيوة قلت هذه محرمة علي.
ماشي ماشي يا عبد الله. معنا اتصالات أخرى. طيب نرجع للأسئلة. أنا أمامي أسئلة اتصالات أخرى، فإن شاء الله أخواننا في الرسائل القصيرة هينتظروا قليلا. معايا بعض أسئلة الرسائل ومعايا أسئلة التليفون التي تلقيتها في الحلقة، فسريعا نجيب إن شاء الله. الأخت سهى ربنا يبارك فيها، بنتنا سهى في مدرسة خاصة وبتروح بالتريننج لابسة بنطلون، وبعدين بتقول إنني أدرك وقت الظهر في المدرسة ولا أخرج من المدرسة إلا بعد العصر، فهل أصلي الظهر بالبنطلون في المدرسة؟ إن كان البنطلون واسع يا سهى صلي بالبنطلون، لكن أنا قلت لها حاولي تاخدي معاكي إسدال أو شيء زي عباية كده أو حتى عباية صلاة، إسدال صلاة خفيف تاخديه معاكي تحاولي تصلي بيه إن شاء الله. بتقول لو خرجت مع بنت خالتي وزوجها ابن خالتي الأخرى أو ابن خالي هل يجوز؟ طبعا هو ليس محرما لك يا سهى، ليس من محارمك، لكن هو زوج بنت خالك، فلو خرجت مع بنت خالك وكان في أمن عليك، أمن يعني هو يقوم برعايتكم وفي أمن من الفتن فلا بأس. إن كان في خوف من الفتنة وهذا الذي أظنه يبقى لا تخرجي إلا مع إخوتك وأخواتك يا سهى. الأخت إسراء من القاهرة، أختها صغيرة عندها 10 سنوات أو 11 سنة، غير ملتزمة بالحجاب وبالصلاة، فهي بتدعوها للصلاة وبالحجاب وهي بتسمع كلامها، ففي مرة قالت لها عهديني أو عهدي ربك إن أنت ما تسيبيش الصلاة أبدا وما تسيبيش الحجاب أبدا، وهي سمعت كلامها وقالت لها أعاهد ربي وأعاهدك، لكن بترجع يعني تتفلت، فهي بتقول أنا خايفة من كلمة العهد أكون أنا الآثمة، هي لسه لم تبلغ وقد لا تعي. لا لا لا, لا خوف عليك، وكلامك معها من باب الترغيب شيء طيب، لا شيء عليك في هذا العهد يا أختي، بس انت فهميها يعني ايه عهد مع الله، عرفيها يعني كيف نحب الله وكيف نخشى الله وكيف نخاف من الله وكيف نرجو الله وكيف نثق في الله، علميها هذه المعاني عشان يعني تقبل على الله عز وجل، ونسأل الله لنا ولها الهداية. أم أحمد من القاهرة يعني برضو إشكالية، بتقول زوجي كان بيصلي ولكن وقع منه تهاون في الصلاة وبيفعل أشياء لا أرضاها ولا تريد أن تفصح عنها، وهذا شيء حسن منها لأن هذه فضيحة، لو أفصحنا عن الأشياء يكون فيها معنى الفضيحة. بتقول ماذا أفعل ماذا أصنع؟ النصيحة والصبر يا أم أحمد، ليس أمامنا إلا أن ننصح وإلا أن نصبر، كل إنسان عرضة للفتن، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الفتن لا حصر لها، ويجب على المرأة الصالحة أن تكون عونا لزوجها على النجاة من الفتنة، عونا لزوجها على طاعة الله، والرجل الصالح يكون عونا لامرأته وعونا لزوجته. ولا تقول لأم أحمد يعني تقربي من زوجك، حاولي معه بشتى الوسائل وبالرفق واللين ليعود حاله التي كان عليها من الحفاظ على الصلاة وترك المنكرات، وأنكري عليه إن شاء الله قد تجد الوسيلة. إذا عجزت لا بأس من الاستعانة بأحد أقاربه الذين لهم تأثير عليك، أبيه أو أخوه أو نحو هذا. الأخت أمال من تونس بتقول: هل للطالبة الحائض أن تمس القرآن وأن تقرأ وهي حائض؟ استثناء أجاز أهل العلم للطالبة التي تخشى أن يفوتها درسها أو أن يفوتها واجبها من الحفظ، يجوز لها استثناء أن تحفظ، أن تقرأ وتحفظ وهي حائض حتى لا يضيع منها القرآن. وهذا وكذلك المعلمة التي تعلم يجوز لها استثناء. يبقى إذن القاعدة أن القرآن لا تقرأه الحائض تعبدا، مجرد القربة والتعبد نقول لها لا بلاش، وهذا على قول جمهور أهل العلم كما تعلمون. لكن الاستثناءات في استثناءات، منها المتعلمة والمعلمة. بتقول: استيقظت من نومي وأنا أردد هذه الآية، وهي الآية آية سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما إلى آخر الآية. بتقول يعني أنا قمت من النوم بأتل هذه الآية، هل من معنى لهذا؟ طبعا يعني نحن لم نعهد أو لم نتعود على أن نكون مفسرين للرؤى أو مؤولين للرؤى، لكن مجرد أن أقوم من نومي وأن أقرأ آية من آيات القرآن الكريم فهذا فعل حسن، هذا فعل حسن. وهذه الآية بالذات فيها معنى الإحياء، فيها الحياة والإحياء. فأنا يعني أقول للأخت آمال من تونس: هذه الآية فعل حسن لك أو لأحد ممن عندك من خاصتك، كان زوج أو أب أو أم أو أخ أو أخت، في معنى الإحياء. ونسأل الله عز وجل أن يحيي موات قلوبنا، أن يحيي قلوبنا وأن يحيي موات قلوبنا. فهي هذا فعل حسن يا أخت آمال، واستبشري. والأصل إحنا في الرؤى إن إحنا نحملها على أفضل محاسنها، لا ندعي علم الغيب ولا نربط ندعي الربط بين الأمور ولا ندعي الخبرة والحنكة في هذا، لأن هذا علم لا ضوابط له، وإنما يعني نهتم بالفعل، نأخذ بالفعل بالمبشرات. الأخ عمرو من القاهرة بيسأل عن حكم الفيزا كارد، وأنا سألته: ما نوع هذه الفيزا؟ هل الفيزا اللي لها رصيد في البنك أنت حاطط رصيد والفيزا بتصرف من رصيدك، ولا الفيزا التي لا رصيد لها ولو سددت خلال 3 أشهر أو 45 يوم ما بيحطوش عليك فايدة ربوية، ولو ما سددتش بيضعوا عليك فايدة ربوية؟ فهو قال لي: لا، الفيزا اللي أنا بسدد قبل 45 يوم. لا، هذا لا يجوز يا أخ عمر، لا يجوز، لأن الشرط هذا شرط ربوي. حتى لو هو قال لي، حتى لو قال لي، لو قال لي أنا سأحرص على السداد قبل 45 يوم، أنت لا تضمن ظروفك، ثم أنت وقعت على شرط ربوي. حتى لو سددت قبل 45 يوم، في شرط في العقد بينك وبين البنك، شرط ربوي أنك لو تأخرت عليك فايدة، فهذا لا يجوز. بيسأل عن مجموعة نساء يجتمعن من إمبابة ويذهبن إلى فيلا في مدينة العبور فيها حمام سباحة وينزلن في حمام السباحة. هو يعني بيسأل عن حكم السفر من إمبابة للعبور، هل هذا سفر وهل تسافر النساء وحدهن؟ طبعا يعني أنا لا أدري ماذا أقول، يعني قضية السفر الأصل عندنا أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، ومجموعة النساء أو الرفقة الآمنة يجب أن يكون معهن أيضا رجل محرم لبعضهن أو رجال محارم لبعضهن، وهذا على قول الشافعي في الرفقة الآمنة. لكن نحن لا نجيز السفر بغير محرم. لكن أيضا بتبقى، هل إمبابة للعبور سفر؟ يعني هل السفر ربع ساعة أو نص ساعة بالطريق أو ساعة لربع أو ساعة، هل يعد هذا سفرا؟ فيه كلام، فيه كلام. لكن اللي أشد عندي يا أخ عمر قضية نزول النساء حمام السباحة في الفيلا، وهل الفيلا فيها خدم ولا لا، فيها عمال ولا لا، هل في أماكن عمارات أو أماكن تكشفها ولا لا، كل هذه أمور نحن لا نضبطها، نحن لا نضبطها. ولهذا أنا في 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 قلبي شيء، في قلبي شيء من من هذه الرحلات. أنا لا أنكر على أحد ولا أتهم أحدا، لكن أقول في القلب شيء بل أشياء. فنسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ونحن نحب للمرأة الستر، نحب للمرأة الستر، والستر يعني من علامات المؤمنات، الحفاظ على الستر. والمرأة المؤمنة لا تخلع ثيابها إلا في بيتها. المرأة المؤمنة حقا يا أخوانا ما تخلعش ثيابها الخارجية اللي هي ثياب الستر والعفاف، لا تخلعها إلا في بيتها. لكن أن تخلع في النادي ونقول إن أصلا في يوم خاص للنساء في النادي، هذا كلام غير منضبط. أو في فيلا هنسافر لها وفيها مكان هضبط، هذا كلام أنا أراه لا ينضبط. والأولى أن المرأة لا تخلع ثيابها إلا في بيتها، عفى الله عنا وعنكم. أم علي من السعودية بتقول كان في جريدة فيها اسم الله حرقتها، الشيخ قال لي حرقها فحرقتها، فتطاير الدخان وتطايرت الرماد وقع في كل شيء، وهي كان وقع على الورقة نجاسة، فهل النجاسة عمت المنزل؟ دي وسوسة يا أم عمرو، وأنا يا أم علي وسوسة، وأنا سألتك فيه وسوسة قلت لي فيه، هذه وسوسة. يعني الورقة النجسة إذا احترقت زالت النجاسة، إذا جفت زالت النجاسة. إحنا بنحرق الورقة مش عشان النجاسة، بنحرق الورقة عشان أسماء الله التي فيها. مسألة تطير الرماد هذا لا، نظفي بيتك من الرماد ومن الدخان، لكن لا تشكي في النجاسة يا أم علي. كذلك وجود بعض المني، قطرة مني على مفرش بلاستيك غسلتها فتقول تطاير الماء، برضو هذه وسوسة يا أم علي. والأصل أنا عايز أقول لك حاجة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة تجد المنية في ثوبه، خليك معايا يا أم علي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع المني على ثوبه فتحته السيدة عائشة، إن كان لينا طريا تحته بظفر أو بعود أو نحو هذا ثم تقرصه بالماء فيخرج، وبقعة الماء ظاهرة في ثوبه، البقعة ظاهرة، وإن كان جافا كانت تفركه دون أن تغسله، مجرد فركه ثابت. ثم إن المني على الراجح من أقوال أهل العلم ليس نجسا، في خلاف في نجاسته، فريق من العلماء كالحنفية يرون أنه نجس، لكن جمهور أهل العلم كالشافعية وغيرهم يرون أنه ليس بنجس يا أم علي. معنا أم محمد من حلوان سألت عن إخراج الزكاة قبل الوقت، هل يجوز إخراج الزكاة قبل الحول؟ هذا يعني قول كثير من أهل العلم، تعجيل جواز تعجيل الزكاة. طبعا لا ينبغي ولا يجوز أن نؤخر الزكاة عن وقتها، هذا قول متفق عليه مجمع عليه، لا يجوز تأخير دفع الزكاة بعد مرور الحول. لكن هل يجوز تعجيل دفع الزكاة؟ نعم يجوز على المشهور من كلام الفقهاء، خاصة إذا كان في هذا مصالح، إذا ترتب على هذا مصالح. ما إن حديث العباس في تعجيل الصدقة أو تعجيل الزكاة قد تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن العلماء هنا يجيزون من باب المصلحة من هذا الحديث، أو بناء على هذا الحديث ومن باب المصلحة، فنقول يجوز تعجيل الزكاة. كما إذا قسطت على أقساط شهرية لبعض الأسر المحتاجة فيجوز أنها تخرج قبل وقتها، نعم يجوز أن تخرج قبل وقتها. بتسأل تقول أخت أخي من الرضاعة أخي الآخر يريد أن يتزوج منها، فأنا قلت لها طب أخت أخيك من النسب؟ فقالت لا أدري، وهي ومن قال لا أدري فقد أفتى. أخت أخي من الرضاعة، إن كانت الأخت قد رضعت من أمها وأخي رضع من أمها، لاحظوا أخويا راح رضع من امرأة فصار أخا، وأنا اتكلمت في الدرس اللي فات يا أخوانا في درس فقه المعاملات عن الرضاع، فأخي رضع من امرأة، إذا أخي رضع من امرأة يبقى البنت اللي رضعت معاه واللي رضعت قبل منه واللي رضعت بعد منه، الكبير فيهم والصغير كل دول إخواته، وزوج المرأة يبقى أبوه. أخويا الثاني أو أنا بقى ممكن أتجوز البنت دي؟ آه ممكن أتجوز البنت دي، لأن ما رضعتش معاها، ليست أختي من الرضاعة. ممكن أتجوز أمها؟ ممكن أتجوز أمها لو كانت حلالا، يعني لا زوج لها،
ممكن اتجوز ام اخي من الرضاع، فممكن اتجوز ام اخي من الرضاع واختي اخي من الرضاع، طالما انه ان الرضاع ليست من امي وانما من امراه اخرى. ونظير هذا موجود في النسب، وده المثال اللي انا ذكرته للاخت السائله، ينفع واحد يتجوز اخته اخيه من النسب؟ اه ينفع. ازاي؟ واحد له اخت من الام وله اخ من الاب، تصوروا معايا الحكايه دي، انا ليا اختي من امي وليا اخي من ابي، ينفع الاثنين دول يتجوزوا؟ اه ينفع يتجوزوا. اختي من امي ينفع تتجوز اخي من ابي، لان هما الاثنين لا علاقه لهما ببعض، لا علاقه لا من ناحيه الام ولا من ناحيه الاب. وانا حلقه الوصل، انا اخو دي من امها وانا اخو ده من ابوه من ابيه، يبقى هذا جائز. ولعلنا نرى هذه النماذج في المجتمع، يعني الرجل يكون اخا للمرأة واخا للزوج للرجل، هذه لها صور ونماذج في المجتمع. فاذا صح هذا في النسب فكيف لا يصح في الرضاعة؟ ومعلوم انه لا يحرم من الرضاع الا ما يحرم من النسب. ام احمد معنا اتصالات. الاخ محمد من المنيا، السلام عليكم محمد. شعبان من الجيزة.
ايوه
تفضل يا شعبان.
دكتور جمال
تفضل، بارك الله فيك.
في طلب وسؤالين ان شاء الله.
تفضل.
طلب بالنسبه لمجال التوحيد عشان بيتاخر بس، والسؤال
المجال بيتاخر عنكم.
لسه مستلمين النهارده حضرتك.
الشهر لسه ما بداش يا شعبان.
لا لسه الشهر بدا حضرتك العربي.
الشهر بدا، استلمتوه النهارده.
النهارده اثنين ولا واحد تقريبا.
وانت في الجيزه.
انا في الجيزه.
لا ده خلل، ده خلل لازم نعالجه. ما سمعناش سؤال شعبان معذرة. أم مصطفى.
شيخ والله أنا والدتي بتبيع بالقسط، فأحيانا بتبعت الناس بورقة كده للمحل هم ياخدوا الحاجة بنفسهم. ألو.
أيوه
فهم ياخدوا الحاجة بنفسهم، ما بتجيش الحاجة دي عندنا البيت، فهل ده كده في اسم عليها؟
والمحل ده مش بتاعها طبعا.
لا مش بتاعها، بس هي اللي بتروح تحاسب. يعني انا مثلا بروح مع الزبون ادفع الفلوس وساعات هو يروح لوحده وبعدين احنا نروح نحاسب، يعني متعاملين مع المحل ده، بس الحاجه ما بتجيش عندي البيت.
ماشي يا مصطفى،
شكرا، بارك الله خيرا. السلام عليكم.
معنا اتصال اخر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ام احمد بتقول لو عملت عمره، كنت بعمل عمره وكان زوجي بيخص لي شعري في التحلل او انا اقص شعري بنفسي، لان المراه بتاخد قدر الانمله، قدر الأنملة من كل شعرها من ضفائرها أو من كل شعرها. فواحدة قالت لها لا، لابد أن تكون واحدة متحللة هي اللي تقص لك. لا هذا كلام لا أصل له يا أم أحمد، يجوز تقص لنفسك ويجوز زوجك يقص لك، ويجوز أن القص لك يكون محرم ويجوز يكون متحلل، لا شيء في هذا. ماشي يا أم أحمد، لا شيء في هذا بالمرة. صباغة الحاجبين، يعني المرأة بتقول أن الحاجبين قد ظهر فيهما البياض، فأنا أريد أن يعني أعلم عليهما بقلم الكحل أو نحو هذا، هل هذا يجوز؟ لا شيء فيه يا أم أحمد، لا شيء فيه، لأن هذا ليس من النمص في شيء. بتسأل عن عمرة التنعيم، هل يجوز أنها تعمل عمرة من التنعيم؟ عمرة التنعيم جائزة لأنها توافرت فيها أركان وشروط العمرة الصحيحة، بنخرج للحل ونرجع محرمين ونطوف ونسعى ونتحلل. فميقات العمرة الحل بالنسبة للمقيم في مكة، وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي ثم التحلل. فالعمرة من حيث الأركان صحيحة، ولا أملك أن أقول عنها أنها باطلة أو أنها لا تصح، لكن من حيث السنة والبدعة يا أم أحمد، هذه عمرة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه، بل كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يسافرون للعمرة فيعتمرون ثم يعودون، ما يخرجش التنعيم ويرجع ويخرج التنعيم ويرجع، لا ما كانوش بيكرروا العمرة في السفر الواحد. هذه هي السنة. يبقى العمرة تجوز وتصح من حيث الأركان والشروط، لكن هل هي سنة؟ لا ليست من السنة. طب أفعلها ولا أتركها؟ عندي تركوها أولى. تركوها أولى، مش أنا هفعلها وأخذ ثواب، أتركها وأخذ ثواب أكتر، لأني هتركها لأقيم سنة، أتركها لأقيم سنة يغفل عنها الناس، وبنية أخرى بنية ألا أزاحم الناس، بنية ألا أشق على نفسي. لو أنا عايز الثواب، ما عندي الطواف يا أخوان، أطوف وأنا بعد العمرة يمكن أطوف طواف تطوع، أطوف طواف تطوع لا شيء علي. يبقى يا أم أحمد العمرة صحيحة لكنها خلاف السنة، فالأولى عدم فعلها. الأخ شريف بيسأل بيقول إن الأب مات له ولد، الولد مات وترك أولاد، وعنده بنت لها بنات. السؤال هنا طبعا هو بيسأل لو مات الأب كيف يتم، هل الأولاد يرثوا والبنات يرثوا إزاي؟ طبعا هذا سؤال افتراضي، ولو مات الأب احنا مش ما هي ابنه مات قبله، ابنه مات قبله، لا نعرف من يموت أولا، والقاعدة أنه لا توارث إلا بعد موت المورث وحياة الوارث كما قلنا. يبقى تحقق موت المورث تحقق حياة الوارث، وجود سبب للميراث. هل يوزع الأب التركة في حياته؟ هذا لا يجوز توزيع التركة حال الحياة، نحن كما قلنا لا ندري من يموت قبل من، فلا يجوز. لكن لو فرض أن هذا الأب مات، هيبقى مات وترك إيه؟ هيبقى مات وترك بنت وترك أولاد ابن، والمسألة هنا سهلة، البنت تأخذ النص. ما تقوليش بقى أصل البنت عندها بنات، بناتها ما لهمش دعوة ولا لازمة. إذا مات وترك بنتا صلبية البنت بتأخذ النص، النصف للبنت الواحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف كما قال ربنا تبارك وتعالى، وأولاد الابن هم أقرب الذكور هياخدوا الباقي تعصيبا. يبقى هنا أولاد الابن هيرثوا إذا مات هذا الأب، لكن لا توزع التركة في حال الحياة يا أخ شريف. الأخ عبد الله من القاهرة بيقول قلت لزوجتي أو قلت والله زوجتي حرم علي، ويقصد محرمة علي. هذا حرام يا عبد الله، هذا حرام، لا يجوز أن تحرم على نفسك الحلال، وامرأتك حلال ليست حراما، فلا يجوز الإنسان أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله. حتى في الأطعمة والأكل والشرب وهذه الأشياء والملبوسات لا نحرم شيئا أحله الله، حتى لو مش عايزه خلاص مش عايزه، لكن لا أقول هذا حرام علي، هذا لا يجوز. رب العزة يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ينكر، فالتحريم لا يجوز. لكن إذا وقع التحريم له كفارة، ورب العزة قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ده ليه كفارة اليمين يا عم الشيخ؟ ما سيدنا عبد الله بن عباس قال إن الرجل يحرم امرأته فيه كفارة يمين. قال ابن عباس والحديث في صحيح مسلم في الرجل يحرم امرأته عليه كفارة يمين. دليلك إيه يا ابن عباس؟ قال قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في سورة التحريم. رب العزة يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني عرفناكم كيف تتحللون من الأيمان كما في سورة المائدة. يبقى سورة التحريم أشارت إلى التحلل من اليمين، من يمين التحريم، بالإشارة للتحلل من اليمين أو بكفارة اليمين في سورة المائدة، والله أعلم. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والذي عليه الدليل الصحيح. أم مصطفى بتقول إن والدتي بتبيع بالقسط، بس ساعات بتبعت الناس ببون أو ورقة للمحل يستلموا من المحل، وهي بعد كده بتحاسب المحل، يعني هي ما بتسلمش البضاعة، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني خاصة لو كانت والدتك هي التي تأخذ الثمن ويسدد لها الثمن على أقساط، وهي بتدفع الثمن الفوري للمحل، لا يجوز، لأن هذا تمويل ربوي صريح. لابد أن والدتك تتسلم البضاعة، إما تسلما صحيحا حقيقيا، وإما تسلما حكميا تبعتك أنت تاخدي وتسلمي. نحوز البضاعة، بل بعض أهل العلم يشترط الحيازة الحقيقية إلى رحلة، يعني ينقلها، يشترط الانتقال في الحيازة. فهنا هذه الصورة يا أم مصطفى صورة لا تجوز، لأن الوالدة هنا مجرد ممولة، والتمويل هنا تمويل بزيادة، فهو تمويل فيه ربا. بسرعة كده ناخد بعض أسئلة الاس ام اس، رسائل قصيرة. هل يجوز توكيل والد العروس أو أخوها نيابة عن العريس للزواج منها؟ يجوز نعم، بس مش يعني ايه الوالد هنا إن كان سيعقد، الوالد والد العروس هو الولي، هل يجوز الولي يبقى وكيل عن الزوج؟ وكيل عن الزوج، والأخ ممكن يبقى ولي، هل يجوز الأخ يبقى وكيل عن الزوج؟ الحقيقة هذه مسألة تكلم فيها العلماء قديما، والراجح من أقوالهم أن هذا يجوز، هذا يجوز، وقالوا إبرام عقد الزواج بالإرادة المنفردة، يعني إذا كان الرجل أصيلا عن نفسه وكيلا عن غيره فعقد العقد بينه وبين نفسه جاز العقد. والصورة دي بقى إيه؟ أبو الزوج هيقول إيه؟ أبو الزوج هيقول إيه قدام الشهود؟ يجمع الشهود ويقول إيه؟ زوجت ابنتي فلانة من وكيلي فلان، ويتم العقد بهذا اللفظ، يبقى الإجاب صدر منه هو والقبول صدر منه هو. وبيروى إن عبد الرحمن بن عوف جاءته امرأة من بني قومه فقالت قد جعلت أمري إليك، هو أحد أوليائها، قالت له أمري إليك يا عبد الرحمن زوجني ممن تحب، اللي تشوفه يصلح لي زوجه لي. فقال لها عبد الرحمن قد تزوجتك، قد تزوجتك. فصار هنا إيه؟ صار الزوج هو ولي الزوج، ينفع لو كان الزوج ابن عمها. وابن البخاري في كتاب الفرائض حط لنا مسألة كده، باب زوج هو ابن عم، باب زوج أو ماتت عن زوج هو ابن عم. لو ماتت المرأة عن زوجها اللي هو ابن عمها هياخد التركة، تقسم ازاي؟ الزوج ياخد النص وابن العم ياخد الباقي. طب ما هو الزوج هو ابن العم، يبقى ياخد النص فرضا والباقي تعصيبا. يبقى ممكن ابن العم يكون وليا للمرأة وممكن يكون خاطبا للمرأة. وكذلك الحالة اللي انت سألت عنها، الأخ سأل عنها في الرسالة القصيرة، هل يجوز توكيل والد العروس أو أخوها نيابة عن العريس في عقد الزواج منها؟ نعم يجوز، على الراجح من أقوال أهل العلم، ويجري العقد بلفظه وحده قدام الشهود كده، أنا أخو العروسة أو أنا أبوها وأنا وكيل عن الزوج، أقول زوجت ابنتي فلانة من وكيلي فلان على الصداق المسمى بيننا. حكم الفصل بين الحواجب المتصلة، أحيانا الحواجب يتصل شعر الحاجبين في بعض الناس، هل يجوز أخذ هذا الشعر؟ الحقيقة أنا أكره هذا كراهية شديدة، وأهل العلم يرون يعني يكرهون هذا، وأنا أقول لا تكن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فهذا مكروه كراهية التحريم للرجال وللنساء، لأنه فيه معنى النمص أو يقربك ويدنيك من النمص. حكم الجماع بعد القران وقبل موعد الزفاف، يعني واضح ان اللي بعت السؤال عايز يعمل لنا اشكاليات. احنا بنتشدد جدا يا اخوانا في قضية ان يجامع الرجل امرأته قبل ان يبني بها، في حاجة اسمها الدخول والبناء بالزوجة، وفي حاجة اسمها العقد على الزوجة. هو بالعقد على الزوجة حل لك كل شيء، حل لك منها كل شيء، ولكن بالإشهار. عايز تجامع زوجتك خدها بيتك، خدها كده الناس كلها تعرف ان الزوجة انتقلت لبيت زوجها، لكن تختلس شيء هذا لا يجوز، تختلسه لا يجوز، وهذا ليس من المروءة في شيء، وهذا قد يترتب عليه مفاسد عظيمة، واحنا شفنا مفاسد كتير. جامع زوجته بعد عقد القران وقبل الدخول بها ثم طلقها، أهلها لا يعرفون أنها قد دخل بها، وهو لم يخبر وهي لم تخبر، فبناء على الظاهر لا عدة لها، لا عدة عليها، يجوز لأحد أن يتزوجها. طب كيف يتزوجها وهي مدخول بها وعدتها في الحقيقة 3 قروء؟ يبقى عملنا إشكاليات، عملنا إشكاليات، ويا ما شفنا حالات من هذه احتار فيها أهل الفتوى، تحتلف احتار فيها أهل الفتوى. فلا يجوز جماع الزوجة قبل الدخول بها أو قبل البناء بها منعا للمفسدة. لكن لو فرض أنه حصل تخبر على طول، نخبر ونشهر ونعلن ونسرع بالبناء، لكن لا نقول عنه أن زينة. حكم عصافير الزينة والدباديب التي يلعب بها الأطفال، عصافير الزينة يعني فيها شيء لأنها فيها حبس وتعذيب، لكن الدبدوب بتاع الطفل او لعبة الطفل لا شيء فيها فهي من الاشياء المباحة استثناء ايضا. هذا والله اعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اقول لكم كما اقول دائما، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى ان يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار